السلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قال: وهذا التأويل الذي هو النوع الثالث الذي هو معرفة الحقيقة، قال: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم، يعلم معناه، يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم الذي هو معرفة المعنى والتفسير. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال، يعني عن ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن ادعى علمه، أي هذا الأخير الذي هو معرفة الكيفية وحقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر، قال: فهو كاذب. هذا الأثر، أثر ابن عباس، لا يصح، أثر ضعيف. وبحثنا على قدر الاستطاعة في، يعني، عبر الفهارس وغير ذلك في مصنف عبد الرزاق، فما وجدنا، إنما هو عند ابن جرير وغيره، عند ابن جرير والطبراني وغيرهما. ويعني حتى رجعنا إلى تفسير كتاب الدر المنثور للسيوطي رحمة الله تعالى عليه، وهو يهتم بهذه الآثار التي تذكر في كتب التفسير، فما وجدنا هذا الأثر معزو إلى عبد الرزاق، وإنما عزاه إلى ابن جرير وغيره. وعلى كل، فالأثر لا يصح مع صحة معناه، مع صحة معناه. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في أمور الآخرة. فتأويل هذه الأمور، يعني الجنة وما فيها، هذا لا يعلمه أحد، أخفي علينا هذا الأمر من حيث الحقيقة والكيفية، وعرفناه من حيث المعنى والتفسير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث متفق عليه. وكذلك علم وقت الساعة، يعني يدخل في هذا الباب الذي هو قد حضر معرفته للناس. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون، والتدبر لا يكون إلا بسبق معرفة المعاني، فالتدبر يأتي بعد معرفة المعاني، بعد معرفة المعاني. وإلا شيء يعني يخفى علينا معناه لا نستطيع أن نتدبره، لا نستطيع أن نتدبره ولا أن نتفهمه. وقال أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أثر صحيح، هذا الأثر أثر صحيح، رواه ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في كتابه المصنف وغيرهما، إلا أن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في كتابه العلل انتقد ذكر أسماء الصحابة، كانوا قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، إلى هنا فقط. أما ذكر عثمان وذكر عبد الله بن مسعود وذكر في بعض الروايات أبي بن كعب وذكر غيرهما من الصحابة لا يصح. كانوا يقرؤوننا القرآن، أنهم كانوا إذا تعلموا، من غير ذكر الأسماء، أسماء الصحابة. يرجح الدارقطني هذا الأمر أن الأثر صحيح من غير ذكر أسماء الصحابة. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، فتعلمنا القرآن كله، ولم يعني يقيدوا بعضه دون بعض، وتعلموا من خلال القرآن العلم والعمل، والعلم والعمل لا يتأتيان إلا بفهم المعاني والنصوص المطلوب علمها والمطلوب العمل بها. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. الشاهد أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، والسؤال يدل على فهم أو على يعني الاستطاعة إلى وصول المعنى، وإلا إذا كان المعنى ليس يعني بسهل وليس بأمر يعني يدرك، ما يصح للإمام مجاهد أن يقول أسأله عنها كل آية وهو يسأل ابن عباس عن هذه الآية. هذا يدل على أن القرآن كله مفهوم المعنى، مفهوم المعنى. وهذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح رواه ابن جرير وغيره. وفي بعض الروايات يعني قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرار أو قال 3 مرات، وفي بعض الروايات 30 مرة، في بعض الروايات 30 مرة. هذه اللفظة 30 مرة لا تصح، انتقدها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه معرفة القراء الكبار، معرفة القراء الكبار. وأما 3 مرات فهذه صحيحة. وقال الشعبي، هذه الأدلة كلها يعني يأتي بها شيخ الإسلام ليبين أن القرآن مفهوم معناه كله، كله مفهوم معناه وليس البعض دون البعض. وقال الشعبي، والشعبي عامر ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل أبو عمرو الشعبي، والشعبي نسبة إلى شعب، نسبة إلى شعب، وشعب بطن من بطون همدان، وقيل من بطون حمير، شعب بطن من بطون همدان وقيل من بطون حمير. فهي من أين؟ ها؟ من اليمن، همدان أو حمير، فهي من اليمن. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، إلا وفي كتاب الله بيانها، يدل على أن القرآن مفهوم المعنى. وقال مسروق وهو ابن الأجدع أبو عائشة، ابن الأجدع أبو عائشة أحد التابعين، والشعبي من التابعين أو أتباع التابعين، ها الشعبي من التابعين أو أتباع التابعين، ها ها من أواخر التابعين، هكذا من أواخر التابعين. قال قال مسروق ما قال أصحاب محمد، ما قال في بعض النسخ ما سئل، ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شيء، من شيء. إذا جعلنا النسخة قال نقول من، وإذا جعلنا النسخة ما سئل نقول بدل من إيش عن، كما في بعض النسخ ما سئل أصحاب محمد عن شيء، والنسخة الأخرى ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وعلمه في القرآن، ما قالوا بشيء وما أفتوا وما أتوا من علم من الشريعة إلا وذلك مأخوذ من القرآن، إما نصا وإما استنباطا وإما اجتهادا إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. قال ولكن علمنا قصر عنه، علمنا أي علم من جاء بعد الصحابة بدأ يقصر، بدأ ينقص، وهكذا كلما جاء زمان فعلمهم ينقص ويقصر في أخذ هذه العلوم من القرآن، من القرآن. فهذا يدل على أن الصحابة علموا معاني القرآن، وهذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح، وأثر الشعبي أثر صحيح كذلك، أثر الشعبي رواه الخلال في كتابه السنة بسند صحيح، رواه الخلال في السنة بسند صحيح، وأثر مسروق رواه ابن خيثمة في كتاب العلم وغيره، رواه ابن خيثمة في كتاب العلم وغيره بسند كذلك صحيح. قال وهذا باب واسع، هذا باب واسع في مسألة ذكر الأدلة على أن القرآن مفهوم معانيه أو مفهومة معانيه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، السمعيات وهي كل ما كان طريق العلم به من القرآن ومن السنة، كل ما كان طريق العلم به من القرآن ومن السنة، فهذا يقال له سمعيات، يقال له سمعيات. فأي شيء نعلمه وعرفناه وعلمناه من خلال أدلة الوحيين يقال له هذا أمر سمعي، وهذا أمر نقلي، وهذا أمر وحي إلى غير ذلك. قال ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، ثم هؤلاء ينكرون العقليات، العقليات العكس، كل ما كان طريق العلم به عبر العقل وبواسطة العقل يقال له عقليات ويقال له نظريات، يقال له عقليات ويقال له نظريات، كل ما كان طريق العلم به هو العقل، طريق العلم به هو العقل يقال له عقلي ويقال له نظري. قال وفي قال في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، هؤلاء أهل التجهيل أهل التأويل لهم يعني في طريقتهم وفي منهجهم لهم شبه بالملاحدة الزنادقة الذين هم غلاة الجهمية والباطنية وغيرهم. قال وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أمر التجهيل وعدم معرفة معاني الألفاظ في هذا الباب باب العقيدة، وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم قال ما يعلم به مذهبهم أي مذهب أهل السنة. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون، والتابعون متوافرون يدل على الإجماع وعلى الإحاطة والمعرفة بالمسألة لمن كان موجود في ذلك الوقت، والتابعون متوافرون. قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. هذا أول الآثار في مسألة الإجابة عن السؤال السابق، لأن السؤال الذي كان في أول هذه الفتوى وهذه الرسالة هو بصدد ما يعني ثبت في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى، كيف يكون توجيه أهل السنة والجماعة السلف الصالح لهذه الآثار وهذه الأخبار. فهذا أول الآثار الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أجل أن يجيب السائل عن مسألته ومطلبه. فذكر أثر الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه أنه ينقل الإجماع أنه يعني أن التابعين كانوا موجودين متوافرين يسمعون هذا الكلام، ولا منكر ولا مستنكر لهذا الأمر، فكانوا يعني يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه فوق العرش ويؤمنون كذلك بما ورد في السنة من الصفات والأفعال والأسماء الثابتة في السنة الصحيحة. وهذا الأثر كما قال رواه أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات وغيره، وفيه في سنده محمد ابن كثير، في سنده محمد ابن كثير، قال الحافظ بن حجر صدوق كثير الغلط، صدوق كثير الغلط، لكن هذا بالنسبة إلى الحديث المرفوع، هذا بالنسبة إلى الحديث المرفوع، لابد أن يكون الاعتناء بالنظر في الرجال. فهذا إذا كان الحديث مرفوع صدوق كثير الغلط، إيش يكون حديثه؟ في الشواهد وإيش؟ والمتابعة. لكن في نقل الآثار لا بأس بذلك، في نقل الآثار لا بأس في ذلك، ولهذا هذا الأثر يصححه كما هاهنا شيخ الإسلام. وكذلك الذهبي يقول بأن رجاله أئمة ثقات، بأن رجاله أئمة ثقات، فعلى هذا المحمل على أنه أثر، فيكون الأثر على ذلك لا بأس بسنده، لا بأس بسنده. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث وهو ابن سعد إمام أهل مصر، والثوري سفيان الثوري سفيان بن سعيد إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، الصفات السمعية الثابتة بالكتاب والسنة. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم يعني لم يكن السلف يتكلمون في هذا الباب. السلف لم يكونوا يتكلمون في هذا الباب إلا لما ظهر هؤلاء أهل الانحراف والزيغ والضلال، فبدأ السلف يأخذون يعني نشر هذه القواعد وهذه المذاهب المأخوذة من الكتاب ومن كذلك السنة على فهم سلف الأمة. فذكر الأوزاعي عند أن ظهر جهم ويعني من تبعه بدأ بذكر هذه الأمور التي كانوا يسمعون بها ويأخذونها من أفواه مشايخهم السلف، فذكر هذه أو هذا الأثر العظيم. قال: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف ذلك، بخلاف ما كان عليه جهم ومن تبعه. نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.